إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. أقسم ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة بالفجر، أقسم ربنا سبحانه وتعالى بعدة أمور استفتحها بالقسم بالفجر، فقال سبحانه: والفجر. وقد اختلف العلماء في المراد بالفجر الذي أقسم به ربنا سبحانه وتعالى، فقال جماعة من العلماء: الفجر هو الفجر المعلوم الذي هو أول اليوم، وهو مبدأ النهار، فأقسم الله سبحانه وتعالى به. والله سبحانه وتعالى إذا أقسم فإنما يقسم بعظيم. وهذا الوقت، وقت الفجر، وقت مبارك، وفيه صلاة الفجر، وهي صلاة مشهودة يشهدها الملائكة الكرام، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وهو من أبرك الأوقات وقت الفجر. وفي ختام القسم قال سبحانه وتعالى: والليل إذا يسر. وبناء على هذا يكون ربنا سبحانه وتعالى أقسم بأوقات الصلوات بمبدئها ومنتهاها، فمبدأ أوقات الصلوات الفجر، ومنتهى أوقات الصلوات الليل، فأول الصلاة هي صلاة الفجر، وآخر الصلاة هي صلاة العشاء، وصلاة العشاء تكون في الليل. فأقسم ربنا سبحانه وتعالى على أوقات الصلوات، ومعلوم ما للصلاة من المكانة العظيمة والمنزلة العظيمة عند الله عز وجل، فهي أعظم ركن بعد ركن التوحيد بعد الشهادتين. ومن عظم هذا الركن أن ربنا سبحانه وتعالى أمر به نبيه عليه الصلاة والسلام وهو في السماء في ليلة الإسراء والمعراج، وسائر التكاليف الشرعية أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الأرض. فهذا القول الأول لأهل العلم في معنى الفجر الذي أقسم به ربنا سبحانه وتعالى. والقول الآخر أن المراد بالفجر هو فجر يوم النحر، فأقسم الله سبحانه وتعالى به لعظم هذا الفجر، فجر يوم النحر، ويوم النحر هو أعظم يوم من أيام الدنيا. جاء عند أبي داود وعند غيره من حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر هو يوم العاشر من شهر ذي الحجة، ويوم القر هو اليوم الذي يليه يوم الحادي عشر، سمي بذلك لأن الحجاج يقرون في منى، وبعد ذلك يكون النفر، النفر الأول والنفر الآخر. أما يوم الحادي عشر فهو يوم القر، يستقر جميع الحجاج، يستقر جميع الحجاج في منى من أجل رمي الجمرات. فيوم النحر يوم عظيم، وفجر يوم النحر فجر عظيم، فجر مبارك. ويوم النحر يوم عظيم مبارك، وهو أعظم يوم وأفضل يوم عند الله سبحانه وتعالى، له شأن عظيم، وهو يوم الحج الأكبر، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. تبرأ الله سبحانه وتعالى من المشركين، وتبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من المشركين، وأعلنت البراءة في هذا اليوم العظيم في يوم النحر، هو يوم الحج الأكبر. جاء في البخاري معلقا وموصولا عند أبي داود وعند غيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بين الجمرات فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر، يوم عظيم، جل مناسك الحج في هذا اليوم في يوم النحر. يحصل في هذا اليوم، تحصل في هذا اليوم عبادة عظيمة، فإن الناس يتجهون من مزدلفة إلى منى، ويرمي الناس جمرة العقبة، يرمي الناس جمرة العقبة ويأتون بهذا النسك العظيم، وهكذا يذبحون النسك ويحلقون شعورهم أو يقصرون، وهكذا يطوف الناس طواف الإفاضة وهو طواف الركن في هذا اليوم، ويسعون بين الصفا والمروة، فتحصل عبادة عظيمة، وهي عبادات مختصة بالحجاج، وهنالك عبادة عامة تكون لغير الحجاج، وهي صلاة العيد. فالغير الحجاج في سائر الأمصار يصلون صلاة العيد ويجتمعون من أجل أداء هذه العبادة، والحجاج يرمون جمرة العقبة ولا يصلون صلاة العيد، فإن رمي جمرة العقبة لهم بمثابة صلاة العيد لسائر الأمصار. والحجاج ينحرون الهدي في هذا اليوم، وسائر الناس سائر المسلمين يضحون، يضحون في هذا اليوم، ويأتون بهذا النسك العظيم الذي يحبه رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابر على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله علي صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فربنا سبحانه وتعالى شرع النسك لسائر الأمم لأنها عبادة محبوبة يحبها رب العالمين سبحانه وتعالى. وبناء على هذين القولين لأهل العلم في معنى الفجر فتكون الآية جمعت بين عبادتين عظيمتين يحبهم الله سبحانه وتعالى، عبادة الصلاة وعبادة النسك. فإذا قلنا المراد بالفجر هو الفجر المعلوم والليل إذا يسر أن المراد بذلك أوقات الصلوات فهذه عبادة الصلاة، وإذا قلنا المراد بالفجر فجر يوم النحر ففي هذا اليوم تقام فيه هذه العبادة العظيمة، عبادة الهدي للحجاج والأضحية لسائر الناس، فهما عبادتان عظيمتان الصلاة والنسك. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فصلي لربك وانحر، وقال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمنت وأنا أول المسلمين. فجمع الله سبحانه وتعالى بينهما، بين الصلاة والنحر، بين الصلاة والنسك، والنسك والنحر معناهما واحد. فعبادة الصلاة لها شأن عظيم عند الله، وعبادة النحر أيضا لها شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهي قربة يتقرب بها العبد، ولها أحكام شرعية. والكلام في أحكام الأضحية والنحر مما يطول، لكن مما يحتاج إلى معرفة على سبيل الاختصار، على سبيل الاختصار أن العبد إذا أراد أن يضحي لا بد أن يراعي السن الشرعي، فلا يذبح إلا مسنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا الجدع من الضأن، فيذبح مسنة وهي الثني. والمسنة المراد بذلك التي سقطت سنها وهي الثنايا، سقطت الثنايا، فلا يذبح إلا مسنة من المعز أو من البقر أو من الإبل. فإذا كانت من المعز فلا بد أن تستكمل سنة وتشرع في الثانية، وإذا كانت من البقر لا بد أن تستكمل سنتين وتشرع في الثالثة، وإذا كانت من الإبل لا بد أن تستكمل 5 سنين وتشرع في السادسة، وإذا كان من الضأن هو الذي يسميه الناس الكباس فيجزي الجذع. الجذع في حديث مجاشع بن مسعود قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الجذع، وفي رواية البيهقي من الضأن يوفي مما يوفي منه الثني فيجزي كما يجزي الثني. الجذع من الضأن وهو الذي له 6 أشهر، وعلامة ذلك أن تنوم الصوف على ظهره، وعلامة أخرى أنه ينزو على الإناث ويحصل بنزوه التلقيح في هذا السن في 6 أشهر، فيراعي السن الشرعي ويترك العيوب التي حذر التي منع منها النبي عليه الصلاة والسلام، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن لا تجزئ في الأضاحي، ويترك ما كان مثل هذه العيوب أو أشد. وفي حديث البراء المشهور قال عليه الصلاة والسلام 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها أي عرجها، والكسيرة التي لا تنقي، وفي لفظ العجفاء التي لا تنقي أي لا مخ في عظامها لشدة ما بها من الهزال. فيراعي مثل هذه الأمور، ويراعي أيضا عدم الاشتراك في الشاة، وإنما تجزي عن الرجل وعن أهل بيته ولا يكون فيها اشتراك، وإنما الاشتراك يكون في البقر والإبل، في البقرة والبدنة، ويكون الاشتراك عن 7، ولا يجوز الاشتراك أكثر من 7 بحيث يكون نصيب كل واحد أقل من 7، فإن هذا لا يجزئ. المجزئ هو 7، وما دون 7 فإنه لا يجزئ. فيراعي الشخص مثل هذه الأمور في أضحيته، يراعي في أضحيته، وإذا ما دخل العشر فيجتنب، وأراد الشخص أن يضحي فيجتنب الأخذ من شعره أو من أظفاره، والعشر نحن قادم عليه، قد يكون قد تكون هذه الليلة هي أول ليالي العشر، وقد تكون التي بعدها على حسب رؤية الهلال. فيترك الإنسان ويجتنب هذه الأمور التي منع منها النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. جاء في مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره وبشره، وفي لفظ فليمسك عن شعره وأظفاره. وفي هذا الحديث إذا أراد أن يضحي، فظاهر الحديث أنه بمجرد الإرادة وإن لم يكن مالكا للأضحية. وجاءت ألفاظ أخرى تدل على أن الذي يمسك هو من ملك الأضحية. جاء في مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كان له ذبح يذبحه. من كان له ذبح، وهذا يدل على تملكه، من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن عدم الأخذ يمتد إلى أن يضحي، فإذا ما ضحى وذبح أضحيته سواء كان في يوم النحر أو في الذي يليه أو الذي بعده، فحينئذ له أن يأخذ من شعره ومن أظفاره. وفي رواية لمسلم أيضا حديث أم سلمة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي، قال: وعنده أضحية، وهذا يدل على تملكها، وعنده أضحية يريد أن يضحي بها، فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. ففي بعض ألفاظ الحديث ما يدل على أن الذي يمتنع هو مالك الأضحية، من كانت الأضحية في ملكه قد اشتراها وتملكها. وفي بعض ألفاظ الحديث ما يدل على مجرد الإرادة، وقد يقال المراد بذلك من أراد وتملك، من أراد وتملك، جمعا بين الروايات. وعلى كل، إن احتاط الإنسان لنفسه وامتنع بمجرد إرادته وإن لم يشتري فلا شك أن هذا هو أسلم، إذا كان مجرد الإرادة يمتنع عن شعره وأظفاره وإن لم يتملك الأضحية فهذا لا شك أنه أحوط له وأسلم. فعلى كل، الفجر الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به إما أنه الفجر عموما وهو الفجر المعروف، أو المراد بذلك فجر يوم النحر، وفجر يوم النحر له شأن عظيم. يقول سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. والليالي العشر هي العشر الأول من ذي الحجة، أقسم الله سبحانه وتعالى بها لشرفها، فهي من أفضل الأيام ومن أشرفها، بل هي أفضل الأيام وأشرف الأيام عند الله سبحانه وتعالى، الأيام والليالي. وفي حديث عبد الله بن عباس المشهور في البخاري وعند أبي داود وعند غيره من أهل السنن قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذه العشر لها شأن عظيم، العمل الصالح فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من العمل الصالح في غيرها، حتى من العشر الأواخر من رمضان، لأن الحديث يعم، وإنما تستثنى ليلة القدر، لأن ليلة القدر خير من ألف شهر، فليلة القدر أشرف ليلة على الإطلاق. لكن هذه الأيام هي أفضل من الأيام العشر الأواخر من رمضان. وقد يقال أيضا أن الليالي أفضل، أن الليالي أفضل من ليالي العشر الأواخر من رمضان، باعتبار أن رب العالمين سبحانه وتعالى أقسم بها، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر، فذكر الله عز وجل الليالي، والمراد بذلك الليالي مع الأيام، فالليالي داخل في الفضل، ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكرها ولم يقل وأيام عشر، وإنما قال وليال عشر، فيدخل في ذلك الليل ويدخل النهار تبعا، فهي أيام مباركة، غير أن ليلة القدر هي أفضل، ليلة القدر هي أفضل الليالي على سبيل الإطلاق. وهناك من أهل العلم من فرق بين الأيام وبين الليالي، فقال كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم، فقالوا ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من ذي الحجة، وأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان. وفي هذا شيء من التأمل كما ذكر ذلك الحافظ بن رجب باعتبار ما ذكرناه، فإن ليلة القدر هي التي تفضل بدلالة الأدلة، وما سوى ذلك ليس هناك ما يدل على التفضيل. وهذا القول له قوته، أن يستثنى من ذلك، تستثنى ليلة القدر فلا يفضلها شيء، وأما سائر الأيام والليالي فهذه الأيام المباركات هي الأفضل والأكمل، ولهذا ربنا سبحانه وتعالى أقسم بها، فقال سبحانه وتعالى وليالي عشر. وهذه الليالي العشر موضع، والليالي والأيام موضع عبادة، العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من سواها من الأيام والليالي، ورغب النبي عليه الصلاة والسلام في العمل الصالح مطلقا، يدخل في ذلك، تدخل في ذلك الصلاة، ويدخل في ذلك الذكر، ويدخل في ذلك الدعاء وقراءة القرآن، ويدخل في ذلك أيضا الصيام، فالصيام داخل في العمل الصالح، فإذا صام الإنسان هذه التسع فهو في عبادة وفي عمل صالح داخل في عموم ما رغب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل الصيام هو صيام يوم عرفة من هذه العشر، صيام يوم عرفة، لأن ربنا سبحانه وتعالى يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة، كما جاء ذلك في حديث أبي قتادة فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه. وهذه الليالي العشر يستحب فيها التكبير والتحميد والتهليل. وفي حديث ابن عمر في مسند الإمام أحمد وحديث حسن لغيره قال عليه الصلاة والسلام فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وخص النبي عليه الصلاة والسلام هذه الألفاظ الثلاثة وهذه الأذكار الثلاثة، وهي التهليل والتكبير والتحميد. ولهذا ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تكبيره أنه كان يجمع بين هذه الأمور الثلاثة، فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فكان يذكر هذه الأمور الثلاثة التي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام ولا يذكر غيرها. والأخذ بما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ينبغي، والاقتداء بما جاء به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من التكبير والتحميد والتهليل هو الذي ينبغي، وأما ما يفعله الناس من زيادة ألفاظ كثيرة فليس ذلك مما أمر من فليس ذلك داخل في أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا في هدي الصحابة الكرام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، خص هذه الثلاثة. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يجمع في تكبيره بين هذه الأمور الثلاثة، فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في هذه الآيات المباركات والفجر وليال عشر، وليال عشر والشفع والوتر، أقسم ربنا سبحانه وتعالى بالشفع والوتر. قد يكون المراد بذلك ما هو عام مما يتعلق بأمور النسك، فيكون في أمور النسكين في أمر الصلاة وفي أمر الحج. والمتأمل في أمور الحج يجد أنها إما أن تكون من قبيل الشفع، وإما أن تكون من قبيل الوتر أو الوتر. فإذا نظرنا إلى أمكنة المناسك فمنها ما هو شفع ومنها ما هو وتر، فالبيت واحد وهو وتر، والصفا والمروة اثنان فهما شفع، والجمار ثلاث وهما وتر، ومنى والمزدلفة وهما في الأرض الحرام وموضع النسك شفع، وعرفة خارج الحرم وهو موضع من مواضع النسك وتر. فأماكن النسك ما بين شفع ووتر. وهكذا إذا نظرنا إلى أعمال المناسك فهي كذلك بين شفع وبين وتر. فالطواف حول البيت سبع، وإذا منتهى الإنسان الطواف حول البيت صلى ركعتين خلف المقام والركعتان الطواف حول البيت نعم وتر، فإذا منتهى من الطواف حول البيت وصلى ركعتين خلف المقام فالركعتان شفع، وإذا ما طاف بين الصفا والمروة طاف سبعا وهذا وتر، وإذا ما رمى الجمار فإنه يرمي سبع كل جمرة سبعا وهذا وتر. فأعمال المناسك ما بين شفع ووتر. وهكذا إذا نظر الشخص إلى أزمنة المناسك فهي ما بين شفع وما بين وتر. فإذا نظرنا إلى يوم عرفة وهو يوم التاسع فإنه وتر، وإذا نظرنا إلى يوم التروية وهو يوم الثامن فإنه شفع، وإذا نظرنا إلى يوم النحر وجدناه اليوم العاشر وهو نعم شفع، وأيام التشريق أيام منها ثلاث أيام وهي وتر باعتبار المجموع ثلاث أيام فهي داخلة في مسمى الوتر. فأزمان المناسك أيضا بين شفع ووتر، والله سبحانه وتعالى يقول والشفع والوتر. ومن أهل العلم من خص الشفع بيوم النحر فسره بيوم النحر، وهناك من أهل العلم من فسر الوتر بيوم عرفة فنظر إلى الزمن ولم ينظر إلى أعمال العبادات ولم ينظر إلى أماكن العبادات وإنما نظر إلى زمن النسك، وهذا من أقوال العلماء. وهكذا إذا نظرنا إلى عبادة الصلاة فإن الصلاة بين شفع ووتر، فصلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والعشاء هذه صلوات من قبيل الشفع ما بين ركعتين وأربع، وصلاة المغرب ثلاث ركعات وهي وتر، وصلاة الشفع مختومة بوتر فصارت وترا، فإن الصلوات النهارية تختم بصلاة المغرب فتصير بها وترا، وصلاة العشاء وصلاة الليل تختم بالوتر فتصير أيضا صلاة الليل وترا بهذا الاعتبار. فالصلوات ما بين شفع وما بين وتر، وكل هذا داخل في قوله سبحانه وتعالى والشفع والوتر. ويوم عرفة له شأن عظيم كما هو معلوم، فإن هذا اليوم هو اليوم الذي أكمل الله سبحانه وتعالى به الدين. قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في الصحيحين عن عمر الخطاب رضي الله عنه أن يهوديا جاء إليه فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه ما هي؟ فقال ذلك اليهودي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم بعرفة في يوم جمعة، فنزلت هذه الآية في يوم عرفة والنبي عليه الصلاة والسلام واقف في ذلك الموقف العظيم. فأكمل الله سبحانه وتعالى الدين في هذا اليوم في يوم عرفة، ويوم عرفة يوم يعتق الله سبحانه وتعالى فيه يعتق فيه الله عز وجل كثيرا من عباده من نار جهنم، كما جاء في مسلم حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ وفي حديث عبد الله بن العاص قال عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يقول لملائكة: انظروا إلى هؤلاء أتوني شعثا غبرا، فيباهي الله سبحانه وتعالى بهم الملائكة، ويعتق الله سبحانه وتعالى من النار من يعتق من عباده المرحومين الذين أراد أن يرحمهم سبحانه وتعالى. فهو يوم مبارك، يوم مبارك أكمل الله سبحانه وتعالى به الدين، ويعتق الله سبحانه وتعالى في من يعتق، وفيه يوم وهو يوم الحج، وهو أعظم ركن أو يكون فيه أعظم ركن من أركان الحج، أو نعم أعظم ركن من أركان الحج وهو الوقوف في عرفة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، الحج عرفة، فهو أعظم ركن من أركان الحج الوقوف في عرفة، يجتمع الحجاج في ذلك الموقف، يجتمعون في ذلك الموقف ويدعون ربهم سبحانه وتعالى ويلجؤون إليه سبحانه وتعالى، ويدنو الله سبحانه وتعالى منهم، ويعتق خلقا كثيرا من عباده من نار جهنم. فهو يوم عظيم ويوم مبارك، قيل له يوم عرفة، قال بعض العلماء: لأن الحجاج يتعارفون في ذلك الموضع، فإنهم يتفرقون في كثير من المناسك ويجتمعون في هذا المكان، يجتمعون في موضع واحد، فقيل له يوم عرفة لأن الناس يتعارفون. وقيل سمي بيوم عرفة لأن الله سبحانه وتعالى لما أهبط آدم وحواء إلى الأرض حصل لهم التفرق واجتمع في هذا الموضع، فعرف آدم حواء فقيل له يوم عرفة. وقيل أن جبريل عليه الصلاة والسلام علم الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام المناسك، فلما وصل إلى هذا الموضع قال له: عرفت؟ فقال: عرفت. فقيل له يوم عرفة، والله أعلم. فعلى كل هذا اليوم يوم عظيم، حث النبي عليه الصلاة والسلام على صيامه لغير الحجاج، غير الحجاج، أما الحاج فالأفضل في حقه أن يفطر، كما ثبت في الصحيحين أن ميمونة، وفي الصحيحين أيضا أن أم الفضل بنت الحارث أرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في عرفة بحلاب فشربه وهو على ناقته. وقد كان الناس اختلفوا هل النبي عليه الصلاة والسلام صائم في هذا اليوم أو لا، فلما شرب من ذلك اللبن علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم ذلك اليوم، وذلك اليوم يوم عيد بالنسبة للحجاج، كما جاء في حديث عقبة بن عامر قال عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. وذكر يوم عرفة باعتبار الحجاج فهو عيد للحجاج، كما بين ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه والحافظ ابن رجب رحمة الله عليهما، فهو يوم عيد الحجاج يوم عرفة، وأما سائر الناس فهو يوم صيام. سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حيث أبي قتادة عن صوم يوم عرفة، فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، يكفر الله عز وجل الذنوب سنتين. فهو يوم مبارك معظم، فيه ما فيه من الخير وفيه ما فيه من البركة والحسنات، والأيام العشر كلها أيام طاعة وخير وعمادة يحرص المسلم عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين وأن يرحمنا برحمته، إنه هو الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين.